إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في مقدمة السنن: باب مذاكرة العلم. أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة عن الجريري وهو سعيد بن إياس وأبي مسلمة وهو سعيد بن يزيد عن أبي نضرة والمنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. إسناده صحيح، ويهيج الحديث أي يثيره ويذكر به ويحركه بعد ركوده واندثاره ويثبته بعد تفلته في القلب والذهن. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معمر عن هشيم عن أبي بشر، وهشيم مدلس معروف وقد عنعن، عن هشيم عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. الأثر صحيح، ولكن هذا الإسناد فيه عنعنة هشيم وهو مدلس معروف. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معمر عن أبي معاوية ومحمد بن خازم عن الأعمش عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد مثله، وهو كالذي قبله إلا أن إسناده صحيح والأثر صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: وابن علي، يعني وأخبرنا أبو معمر كذلك عن ابن علي عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الحديث. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مسلمة، يعني وعن ابن علية عن أبي مسلمة، يعني عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وفيه كلام أكثر من هذا. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان عن عمرو هو ابن مسلم قال: قال لي طاووس: اذهب بنا نجالس الناس. وإسناده حسن. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا يعقوب بن عبد الله القمي قال حدثنا جعفر بن أبي المغيرة، وجعفر لا بأس به، تابعه عن يعقوب عبد الله بن سنان وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن حميد ومندل بن علي. حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم، فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، ولا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا، إسناده على شرط البخاري غير جعفر، هو ابن أبي المغيرة. من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يراعيه الحرص والمواظبة والخلق الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وقد بوب البخاري رحمه الله للحديث بقوله: باب الحرص على الحديث. وقال الحافظ رحمه الله: في الحديث فضل أبي هريرة وفضل الحرص على تحصيل العلم. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت إذ تعطيه كلك من إعطائه البعض على غرر. فيا لها من قولة، بل هي قانون حازم حاسم كالسيف، لا يتخلف عن نفاذ وشمول إلا أن يشاء الله شيئا، الذي بيده مقاليد القوى والقدر. وما بلغ من بلغ في هذا الأمر شأنا، ولا ارتفع من ارتفع فيه قدرا، إلا وهذا القانون يشمله، ثم تشملهما رحمة الله، ويحوطهما توفيقه، وترعاهما عنايته. والحرص على الطلب سمة الصدق فيه، وعلامة فارقة بين طالب العلم الصحيح والدخيل على العلم الملصق به. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. قال الألباني: حديث أنس أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك من طريق قتادة عن أنس مرفوعا، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم أجد له علة، ووافقه الذهبي. قال الألباني رحمه الله: علته أن قتادة مدلس وقد عنعنه، ولكن الحديث عندي صحيح، فإن له طريقا أخرى. عن حميد عن أنس عند ابن عدي وابن عساكر، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي خيثمة في العلم، وسنده لا بأس به في الشواهد. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. رواه ابن عدي عن أنس، والبزار عن ابن عباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وأخرج أبو خيثمة بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل عند باب أحدهم، أي أمضي القيلولة عند باب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وأخرج ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، أي هي نومة نصف النهار من القيلولة لا من القول. قال: فأجده قائلا، فأتوسد ردائي على بابي تسفي الريح على وجه التراب حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. وقال عروة بن الزبير: لقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه فأجده قد قال: أي دخل في نوم نصف النهار من القيلولة، فأجده قد قال فأجلس على بابه فأسأله عنه، يعني إذا خرج. وقال الحميدي رحمه الله: خرجت مع الشافعي إلى مصر، وكان هو ساكنا في العلو ونحن في الأوساط، يعني في النزل الذي نزلوه في البيت الذي كانوا فيه، فكان الشافعي ساكنا في العلو ونحن في الأوساط، فربما خرجت في بعض الليل فأرى المصباح فأصيح بالغلام فيسمع صوتي فيقول: ارقى، فأرقى، فإذا قرطاس ودواه، فأقول: مه يا أبا عبد الله، فيقول: تفكرت في معنى حديث أو في مسألة فخفت أن يذهب علي فأمرت بالمصباح وكتبته. وأخرج الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد رحمهما الله قال: سمعت أبي يقول: كنت ربما أردت البكور إلى الحديث فتأخذ أمي ثيابي فتقول: حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا، وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن أبي عياش وغيره. وعن أحمد بن يحيى بن الجارود قال علي بن المديني: إن شريكا قال: صليت مع أبي إسحاق ألف غداة، صليت مع أبي إسحاق ألف غداة. وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام عن إبراهيم الحربي رحمه الله قوله: أفنيت من عمري 30 سنة برغيفين، يعني في كل يوم إن جاءتني بهما أمي أو أختي، وإلا بقيت جائعا إلى الليلة الثانية. وأفنيت 30 سنة برغيف في اليوم والليل إن جاءتني امرأتي أو ابنتي به، وإلا بقيت جائعا. والآن آكل نصف رغيف أو 14 تمرة. وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم ودانقين ونصف. قال أبو عمر الزاهد: سمعت ثعلبا يقول غير مرة: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة أو نحو من 50 سنة. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسأل عما كتبناه ويقرأه علينا، وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، بينها وبين الري قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه، ثم رجع إلى مصر في 56 و200. قال أبو جعفر: لما دخلت مصر لم يبقى أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض ولم أكن نشط له قبل ذلك، فقلت له: علي قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصر إلينا. وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد فجاء به، فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. وفي خلال تطوافه في البلدان وارتحاله لتلقي العلوم من كبار العلماء لقي الألاقي والشدائد، ومسه الجوع والعدم والإملاق غير مرة، حتى فتق كمي قميصه وباعهما ليقتات بثمنهما حين أبطأت عليه نفقة والده، وأملق وجاع حينما كان بمصر في حدود 56 و200. والخلق الكريم أثر من آثار العلم النافع وثمرة من ثمراته، لأن العلم النافع يمسك زمام القلب فيوجهه فلا يتحرك إلا على سنة أو بدليل. قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وقال الحسن رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال عاصم بن عصام البيهقي: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعه، فلما أصبح نظر إلى الماء فإذا هو كما كان، فقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ود من الليل. وقال أبو عمرو: محمد بن أبي جعفر بن حمدان، وكان والدي أبو جعفر يصلي صلاة المغرب مع أبي عثمان يعني سعيدة ابن إسماعيل، وربما أقام في بعض الليالي حتى يصلي معه صلاة العشاء الآخرة، فإذا أبطأ علينا خرجت إلى مسجد أبي عثمان، فخرجت ليلة إلى مسجد أبي عثمان فخرج علينا لصلاة العشاء الآخرة وعليه إزار ورداء، فصلى بنا ثم دخل داره، ورجعت مع أبي إلى البيت، فقلت لأبي: يا أبه، أبو عثمان قد أحرم؟ فقال: لا، ولكنه هو ذا يسمع مني المسند الصحيح الذي خرجته على كتاب مسلم، فإذا سمع بسنة لم يكن استعملها فيما مضى أحب أن يستعملها في يومه وليلته، وإنه سمع في جملة ما قرئ علي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في إزار ورداء، فأحب أن يستعمل تلك السنة قبل أن يصبح. من ثمرات الحرص على العلم المذاكرة ومداومة النظر، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكر. ومذاكرة حذاق في هذا الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعة، بل مناظرة حاذق واحد في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف، قاصدا الاستفادة والإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله، مخاطبا له بالعبارة الجميلة اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته. وكان لأصحاب الحديث وأئمة الرواية اليد الطولى في ضرب الأمثال للأجيال على الجد والمواظبة والحرص على التحمل لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخرج الإمام الدارمي في هذا الباب الذي معنا آثارا كثيرة في مذاكرة العلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ردوا الحديث واستذكروه، فإنه إن لم تذكروه ذهب. ولا يقولن رجل لحديث قد حدثه: قد حدثته مرة، فإنه من كان سمعه يزداد به علما ويسمع من لم يسمع. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله قال: تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرته، فإن إحياء الحديث مذاكرته. وعن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك. وعن محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. وأخرج الخطيب بسنده عن ابن شهاب أنه كان يسمع العلم من عروة وغيره، فيأتي إلى جارية له وهي نائمة فيوقظها فيقول: اسمعي، حدثني فلان كذا وفلان كذا. فتقول: مالي ومالي هذا الحديث؟ فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، ولكن سمعته الآن فأردت أن أستذكره. وعن إبراهيم النخعي قال: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه، فإنه إذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره. فالحرص على العلم يلزم صاحبه أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء، بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيراً وتحصيلاً وأدباً وتفضيلاً، كما قال علي رضي الله عنه: ولا تشبع من طول صحبته، أي العالم، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ويجتهد الطالب على مواظبته في خدمته والمسارعة إليها، فإن ذلك يكسبه شرفاً وتبجيلاً. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطاً وتعليقاً ونقلاً إذا احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له. ولعمر الله إن الأمر كذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبتدئون في المذاكرة من العشاء، وربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح، فإن لم يجد الطالب من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه، وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك بخاطره، فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من اقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة، ثم يتركه ويقوم ولا يعاود. وعلى طالب العلم أن يعنى عناية تامة بالحفظ والاستظهار. وقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحفظ في خطبة الوداع، فقال: فليبلغ الشاهد الغائب. رواه البخاري ومسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنظرة، وهي النعمة والبهجة، لمن سمع مقالته وحديثه فحفظه فبلغه كما سمعه. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف خيف منا يقول: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها، فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير مختصرا ومطولا. وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري، وإسناد هذه حسن كذا قال المنذري، وكذلك حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال ابن الأثير رحمه الله: قوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نضره ونضره وأنضره، أي نعمه. نضره ونضره ونضره نعمه. نضر ينظر، ونضر ينظر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من أثر الإيمان وابتهاج الباطن به، وفرح القلب وسروره والتذاذه به، فتظهر هذه البهجة وهذا السرور والفرحة نضارة على الوجه. والمقصود أن هذه النظرة في وجه من سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعاها وحفظها وبلغها، فهي أثر تلك الحلاوة والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. ومما يدل على منزلة الحفظ ما حدث لبعض أهل العلم، فقد سافر إلى جرجان صغيرا إلى الإمام أبي نصر الإسماعيلي وعلق عنه التعليقة، ثم رجع إلى طوس قال: قطعت علينا الطريق، وأخذ العيارون أي قطاع الطريق، وأخذ العيارون جميع ما معي ومضوا، فتبعتهم فالتفت إلي مقدمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلك. فقلت له: أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط، فما هي بشيء تنتفعون به؟ فقال لي: وما هي تعليقته؟ فقلت: كتب في تلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. قال: فضحك، أي مقدم اللصوص وشيخهم، قال فضحك وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا علم؟ ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلي المخلاة. قال: فقلت: هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به في أمري. فلما وافيت طوس أقبلت على الاشتغال 3 سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن عبد الرزاق رحمه الله قال: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمامة فلا تعده علما. قال الطحان عفى الله عنه في تعليقه: المراد بقول عبد الرزاق هذا أن العلم الذي لا يهتم به صاحبه ويكون معه ويردده على ذهنه حتى وقت الاغتسال في الحمام فليس بعلم نافع، لأن كتبه في الكتب وخزنه من غير قراءته وحفظه والعناية به ليس فيه فائدة. قلت: وقول الطحان ويردده على ذهنه حتى وقت الاغتسال في الحمام قول غريب، ومقصد عبد الرزاق رحمه الله ألطف مسلكا وأشف بيانا من هذا، وإنما أراد رحمه الله أن يقول: إن العلم هو ما وعته الذاكرة فاستغنت به عن الكتب والأسفار، وأصبحت رموزه منقوشة على لوح الذاكرة ومحفورة على صفحة القلب، كما قال الشافعي رحمه الله في هذا المعنى: علمي معي حيثما كنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إذا كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وأخرج الخطيب عن هبة الله بن عبد الواحد أن هذين البيتين لبشار، وعلى كل حال فمعناهما أقرب ما يكون اتصالا بقول عبد الرزاق رحمه الله. وأخرج رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وقال الخطيب: ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى والنصيحة للمسلمين في الإيضاح والتبيين، وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورات. فعن يحيى بن يحيى قال: سأل رجل مالك بن أنس: يا أبا عبد الله، هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال: إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. وقال الزرنوجي: وأقوى أسباب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذاء وصلاة الليل وقراءة القرآن من أسباب الحفظ. وأما ما يورث النسيان فالمعاصي وكثرة الذنوب والهموم والأحزان وكثرة الأشغال والعلائق. فانقطاع الطالب إلى الله وافتقاره إليه وإنابته وتوكله عليه أسباب وموصلات إلى الحفظ والفهم، ومذاكرة العلم أقوى الأسباب إعانة على حفظه. ومن قصر في الدرس بعد التحصيل والجمع فقد أضاع ما عنده. قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: كن على مدارسة ما في صدرك أحرص منك على مدارسة ما في كتبك. وقال الرياشي: سمعت الأصمعي وقيل له: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ قال: درست وتركوا. وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال: أتينا أم الدرداء فتحدثنا عندها فقلنا: أمللناك يا أم الدرداء. فقالت: ما أمللتموني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم، أو قالت: من مذاكرة الفقه. وقال ابن أبي ليلى: إن إحياء الحديث مذاكرته. وقال عبد الله بن شداد يرحمك الله: كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. وكثرة التكرار ومداومة النظر أبلغ شيء في الحفظ وأنفعه. وبذلك وصى الشيوخ وعليه حضوا وبه أخذوا وعليه دأبوا. يقول أحمد بن الفرات: لم نزل نسمع شيوخنا يذكرون أشياء في الحفظ فأجمعوا أنه ليس شيء أبلغ فيه إلا كثرة النظر مع حفظ الليل الذي هو غالب على حفظ النهار. أخبار العلماء في مداومة النظر وكثرة التكرار كثيرة ضافية منه. عن عبد الرزاق رحمه الله تعالى قال: كان سفيان الثوري عندنا ليلة، قال: وسمعت قرأ القرآن من الليل وهو نائم، ثم قام يصلي فقضى جزءه من الصلاة ثم قعد، فجعل يقول: الأعمش والأعمش والأعمش، ومنصور ومنصور ومنصور، ومغيرة ومغيرة ومغيرة. قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، ما هذا؟ قال: هذا جزئي من الصلاة وهذا جزئي من الحديث. وعن جعفر المراغي قال: دخلت مقبرة بتسترة فسمعت صائحا يصيح: والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ساعة طويلة. فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش. وقال أبو العرب: حدثني أبي أحمد بن تميم رحمه الله أنهم ربما وجدوا في آخر بعض كتب عباس بن الفارسي: درسته 1000 مرة. وفي ترجمة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان إمام الفقهاء الراسخين، أخذ عن ابن اللباد وغيره: درس المدونة في الفقه المالكي، درس المدونة نحو 1000 مرة. وفي ترجمة الإمام الفقيه المالكي المحدث أبي بكر الأبهري قوله: قرأت مختصر ابن الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. وفي ترجمة الحافظ المحدث أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية قال: ابن بشكوال كان حافظاً للحديث وطرقه وعلله، عارفاً بأسماء رجاله ونقلته، منسوباً إلى فهمه، ذاكراً لمتونه ومعانيه، أديباً شاعراً لغوياً ديناً فاضلاً. قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر بن عطية يذكر أنه كرر البخاري 700 مرة. وفي ترجمة ابن السنوسي قال: قرأت صحيح البخاري نحو 120 مرة. وقال الحافظ السخاوي: حكى الحافظ الذهبي عن الحافظ شرف الدين أبي الحسن اليونيني أنه سمعه يقول إنه قابل نسخته من صحيح البخاري وأسمعه في سنة 11 مرة. وفي ترجمة سليمان بن إبراهيم العلوي أنه أتى على البخاري نحو من 280 مرة قراءة وإسماعا وإقراءا. وفي طبقات الشافعي في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي، ولقد كان اشتغاله أول طلبه أمرا عجابا وعملا دائما، يقول من شاهده: عجبا لهذا القلب والكبد كيفما ذابا. وقال أبو إسحاق: كنت أعيد كل قياس 1000 مرة، فإذا فرغت منه أخذت قياسا آخر، وهكذا. وكنت أعيد كل درس 1000 مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة. وفيها أيضا، أي في طبقات الشافعية، في ترجمة الإمام الكيا الهراسي، وأجل تلامذة إمام الحرمين بعد الغزالي، قال: كانت في مدرسة سرهنك بنيسابور قناة لها 70 درجة، وكنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرة في الصعود وفي النزول. قال: وكذا كنت أفعل في كل درس حفظته. وفي بعض الكتب كالمنتظم وغيره من مصادر ترجمته أنه كان يكرر الدرس على كل مرقات من مراقي درج المدرسة النظامية بنيسابور 7 مرات، وأن المراقي كانت 70 مرقا. قال الناوي رحمه الله: قرأ الحافظ السمرقندي على الإمام أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي صحيح مسلم 39 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري 20 مرة. قال الخطيب رحمه الله: قيل لبعضهم: بما أدركت العلم؟ قال: بالمصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر فقال: بالسفر والسهر والبكور في السحر. وعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها، فأجود الأوقات الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. وللعلماء عناية بالغة بالحفظ والأسباب المعينة عليه والحالات الدافعة إليه، وما يؤثر في الحفظ قوة وضعفا من الأزمنة والأمكنة والمطاعم وحالات النفس وما يعرض له. قال الخطيب رحمه الله: وأجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار. وأجود أماكن الحفظ الغرف دون السفر، وكل موضع بعيد مما يلهي، وخلى القلب فيه مما يفزعه فيشغله أو يغلب عليه فيمنعه. وليس بالمحمود أن يتحفظ الرجل بحضرة النبات والقدرة، ولا على شطوط الأنهار، ولا على قوارع الطرق، فليس يعدم في هذه المواضع غالباً ما يمنع من خلو القلب وصفاء الذهن. وأوقات الجوع أحمد للحفظ من أوقات الشبع، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه شدة الجوع والتهابه لم يحفظ، فليطفئ ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف اليسير. قال الأصمعي: وعظ أعرابي أخا له فقال: يا أخي، إنك طالب ومطلوب، فبادر الموت واحذر الفوت، وخذ من الدنيا ما يكفيك، ودع منها ما يطغيك، وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة، وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة. وبالتكرار بعد الحفظ يترسخ المحفوظ ترسخا مؤكدا. قال ابن الجوزي: حكى الحسن أن فقيها أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا، فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا. فقال: أعيديه. فأعادته. فلما كان بعد أيام قال: يا عجوز، أعيدي ذلك الدرس. فقالت: ما أحفظه؟ قال: أنا أكرر لئلا يصيبني ما أصابك. وينبغي للطالب أن يبدأ في دروسه وحفظه ومذاكرته بالأهم فالأهم. فأول ما يبتدئ به القرآن العظيم. وكان علماؤنا لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، فإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالاً يؤدي إلى نسيان شيء منه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تعاهد المحفوظ، ونبه على ذهاب المحفوظ بإهماله ذهاباً ماحقاً، كما تذهب الإبل التي لا يتعاهدها صاحبها شذر مذر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهب. قوله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن أي جددوا عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه، وواظبوا عليه بالتلاوة والحفظ. كالإبل في عقلها جمع عقال وهو الحبل، والعقال مثل كتاب وكتب، يقال عقلت البعير أعقله عقلا، وهو أن تثني وظيفه مع ذراعه فتشدهما جميعا في وسط الذراع، وذلك الحبل هو العقال. الإبل المعقلة المجدودة بعقال أي بحبل، إن عاهد عليها أمسكها أي احتفظ بها ولازمها، أمسكها أي استمر إمساكه له، وإن أطلقها ذهب أي انفلتت. وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الأهلي نفورا. والطريق في هذا كله مبني على الإخلاص وتصحيح النية. وقد مر قول ابن عباس رضي الله عنهما: يحفظ الرجل على قدر نيته. فالإخلاص للعلم والاحتراق به ووجدان اللذة في الإقبال عليه، كل ذلك داعية لرسوخه في النفس وثبوته في القلب. وقد قال الشافعي رحمه الله، وهي منسوبة لغيره أيضا: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأماني رتبتي كم بين مستفل وآخر راقي، أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا مندل بن علي والعنزي أحد الضعفاء، حدثني جعفر بن أبي المغيرة قال: حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ردوا الحديث واستذكروه، فإنه إن لم تذكروه ذهب. ولا يقولن رجل لحديث قد حدثه: قد حدثته مرة، فإنه من كان سمعه يزداد به علما، ويسمع من لم يسمع. وإسناده ضعيف لحال مندل بن علي. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك والباهلي مولاهم صدوق ربما وهم، أنبأنا أبو عوانة عن يزيد بن أبي زياد، والهاشمي مولاهم وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرة. إسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا قبيصة ومحمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان هو الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: تذاكروا الحديث فإن ذكره حياته. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن قدامة، هو الخراساني المكي ثم اليماني، أحد الأثبات من أصحاب الزهري، وكان من أعلم الناس بحديث الزهري، عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، قال كان ابن شهاب يحدث الأعراب يستعين بذلك على الحفظ فيفيد ويستفيد. إسناده صحيح. أخبرنا محمد بن قدامة عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد، هو الخراساني المكي ثم اليماني، أحد الأثبات من أصحاب الزهري، وكان من أعلم الناس بحديث، قال كان ابن شهاب هو الزهري يحدث الأعراب. إسناده صحيح، والمراد من ذلك أن يستعين بذلك التحديث على الحفظ فيفيد ويستفيد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا محمد بن سعيد، قال أنبأنا محمد بن فضيل عن الأعمش قال كان إسماعيل بن رجاء ومن أصحاب إبراهيم النخعي. ورواية الأعمش عنه هنا من رواية الأقران عن الأقران. كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو النعمان ومحمد ابن الفضل السدوسي، قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري وسلمة بن تمام الكوفي، حديثه عند النسائي وثقه أبو حاتم وغير واحد، عن إبراهيم قال حدث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه، فإنه يصير عندك كأنه إمام تقرأه. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معمر ومحمد بن سعيد عن عبد السلام بن حرب عن حجاج هو ابن أرطاه وهو ضعيف، عن عطاء هو ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا سمعتم منا حديثا فتذاكروه بينكم. إسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو معمر عن هشيم قال أخبرنا يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، أحد الأعلام، كان صدوقا ولكنه كان يهم في حديث أبيه قليلا، احتج به الجماعة سوى البخاري. أخبرنا يونس قال كنا نأتي الحسن فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن حنين بن أبي حكيم عن نافع، وعمرو بن الحارث هو الأنصاري مولاهم، كنيته أبو أيوب المصري، أجمعوا على إمامته وجلالته والاحتجاج بخبره، وحديثه في الكتب الستة، عن حنين بن أبي حكيم الأموي من رجال أبي داود والنسائي، يجتنب من حديثه ما كان من رواية ابن لهيعة عنه ففيها مناكير، عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فليردده ثلاثا. إسناده صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد وابن أبي زياد الهاشمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال إحياء الحديث مذاكرته. فقال له عبد الله بن شداد يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات. الإسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الهاشمي. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه هو فضيل بن غزوان قال كان الحارث بن يزيد العكلي وهو أحد فقهاء أهل الكوفة، هو من ثقاتهم وعلمائهم، وحديثه في الصحيحين وغيرهما. كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد هو الضبي من أصحاب إبراهيم النخعي، ومغيرة وابن مقسم الضبي إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح، وهذا الأثر صحيح. فعلى طالب العلم أن يداوم على العلم حياته مهما بلغ من العلم وحصل من العلوم، وعليه أن يتحمل في ذلك المشقة فما فوقه. قال الله جل وعلا: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن كثير رحمه الله قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عز وجل. عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: كنا عند ابن عباس فحدث بحديث عجيب، فتعجب رجل فقال: الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس: بئس ما قل، الله العليم فوق كل عالم، يكون هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من هذا، والله فوق كل عالم. وهكذا قال عكرمة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب كيف به؟ فقيل له: احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم. فذكر الحديث في اجتماعه بالخضر إلى أن قال: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما من غير نول، والنول الأجر والجعل. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر. فذكر الحديث بطوله وهو في الصحيحين. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في هذا البحر، قال الألباني في رواية البخاري: وما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. فهذه رواية تبين المراد من تلك الرواية، إذ إن علم الله لا يدخله نقص مطلقا. وأخرج ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن مالك بن أنس قال: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وعن ابن أبي غسان قال: لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لا أقيل بباب أحدهم ولو شئت أذن لي، لكن أبتغي طيب نفسه. وقيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد. وقال ابن منادر: سألت أبا عمرو بن العلاء حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم، فقال: ما دام تحسن به الحياة. وسئل سفيان بن عيينة: من أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم، لأن الخطأ منه قبيح. وقد مر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. وبلغ انفعال الوجدان ذروته عند الإمام الكبير محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فقال: إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك عملنا هذا ساعة فليتركه الساعة. وقد كانت نية الاستزادة من العلم وطلب المزيد منه داعية العلماء إلى الرحلة والتطواف في الآفاق مع ما فيها من النصب والمشقة والتعب والكلام والاغتراب وهدر الأوطان والأهل والذرية والخلان. قال الخطيب رحمه الله: المقصود من الرحلة في الحديث أمران، أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة منه. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. وأما إذا كان الأمران اللذان ذكرناهما موجودين في بلد الطالب وفي غيره، إلا أن ما في كل واحد من البلدين يختص به، مثل أن يكون الطالب عراقيا وفي بلده عالي أسانيد العراقيين وحفاظ رواياتها والعلماء باختلافها وليس ذلك في غيره، وبالشام من علو أسانيد الشاميين ومن أهل المعرفة بأحاديثهم ما ليس عند غيرهم، فالمستحب للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من علو الإسنادين وعلم الطائفتين، ولكن بعد تحصيله حديث بلده وتمهره في المعرفة به. وأخرج الخطيب رحمه الله تعالى بسنده عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: قال أبي: كان الناس فيما مضى من الزمان الأول إذا لقي الرجل من هو أعلم منه قال: اليوم يوم غني، فيتعلم منه. إذا لقي من هو مثله قال: اليوم يوم مذاكرتي، فيذاكره. وإذا لقي من هو دونه علمه ولم يزه عليه. قال: حتى صار هذا الزمان، فصار الرجل يعيب من فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى لا يرى الناس أن له إليه حاجة، وإذا لقي من هو مثله لم يذاكر، فهلك الناس عند ذلك. وعن علي بن الحسن بن شقيق قال: كنت مع عبد الله بن المبارك في المسجد في ليلة شتوية باردة، فقمنا لنخرج، فلما كان عند باب المسجد ذاكرني بحديث أو ذاكرته بحديث، فما زال يذاكرني وأذاكره حتى جاء المؤذن فأذن لصلاة الصبح. قال ابن جماعة رحمه الله: وليحذر طالب العلم من نظر نفسه بعين الكمال والاستغناء عن المشايخ، فإن ذلك عين الجهل وقلة المعرفة، وما يفوته أكثر مما حصله. قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، إذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وقال أيضا: وعلى العالم أن لا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كان، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها. أنشد بعض العرب: وليس العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم. قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي: صحبت الشافعي من مكة إلى مصر، فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث. قال أحمد بن حنبل: قال لنا الشافعي: أنتم أعلم بالحديث مني. يقول الشافعي رحمه الله لأحمد: أنتم أعلم بالحديث مني، فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به. وقد كان في من روى البخاري رحمه الله عنهم قوم في عداد طلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة، فعبد الله بن حماد الآملي، وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي، حسين بن محمد القباني وغيرهم، وقد روى عنهم أشياء يسيرة، وعمل في الرواية عنهم ب بما رواه عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه. وعن البخاري رحمه الله أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه. وقد تكلم علماء الحديث في كتبهم عن لون طريف من ألوان الإسناد، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري، مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر. ورواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسة ثابت في صحيح مسلم. قال الناوي رحمه الله: الجساسة هي بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى، قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن. الحديث في صحيح مسلم من رواية فاطمة بنت قيس رضي الله عنه، وكانت تقضي عدتها في بيت ابن عمها عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه، أي مكان صلاته. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، حدثني أنه، وروى عن تميم رضي الله عنه، حدثني أنه ركب سفينة بحرية. الحديث. قال النووي: هذا معدود في مناقب تميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه هذه القصة، وفيه رواية الفاضل عن المفضول، ورواية المتبوع عن تابعه، وفيه قبول خبر الواحد. وقد روى الصحابة عن التابعين، قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قال الشيخ أحمد شاكر، يعني عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عمرو بن العاص. قال السيوطي رحمه الله: وكذلك رواية التابعي عن تابعية، كالزهري والأنصاري عن مالك، عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس تابعيا، روى عنه منهم أي من التابعين أكثر من 20 نفسا. وفي هذا المعنى أيضا ما أخرجه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليه، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: وسماني؟ قال: نعم. فبكى. قال الحافظ رحمه الله: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية التواضع في أخذ العلم من أهله وإن كانوا دونه. وقال أبو عبي: ليس المراد بالعرض على أبي أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض، بل المراد بالعرض على أبي أن يتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها. وقال النووي رحمه الله: وأما الحكمة من أمره بالقراءة على أبي، قال المازري والقاضي: هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم في نغمات على أسلوب ألفه الشرع وقدره، بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكل ضرب من النغم مخصوص في النفوس، فكانت القراءة عليه ليتعلم منه، وقيل قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المديدين لأدائه، وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها إن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك، ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك وليحثهم على الأخذ منه. وكان كذلك، فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به رضي الله عنه. وعلى طالب العلم الشرعي أن يظل في الطلب حتى يتوفاه الله عز وجل، كما قال محمد ابن الحسن رحمه الله: صناعتنا هذه من المهد إلى اللحم. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مع المحبرة إلى المقبرة. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: سمعت شريكا ذكر عن ليث وابن أبي سليم وهو ضعيف، عن عطاء وطاووس ومجاهد قال: عن اثنين منهم لا بأس بالسمر في الفقه، إسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن سعيد قال: حدثنا عبد السلام عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس بالسمر في الفقه. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن سعيد قال: حدثنا حفص وابن طياث عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وهو لم يدرك ابن عباس، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها. ضعيف منقطع. أخبرنا أبو معمر ومحمد بن عيسى عن هشيم قال: أنبأنا حجاج وابن أرطاء وهو ضعيف، عن عطاء قال: كنا ناتي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا، فكان أبو الزبير أحفظنا لحديث فيه حجاج بن أرطاء وهو ضعيف. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا مروان بن محمد قال: سمعت الليث بن سعد يقول: تذاكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا هو جالس متوضئا، قال: فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال مروان: جعل يتذاكر الحديث، إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال: كنت إذا لقيت عبيد الله بن عبد الله هو ابن عتبة بن مسعود فكأنما أفجر به بحرا، إسناده ضعيف لعنعنة بن إسحاق. وقوله: فكنت أفجر به بحرا أي من غزارة علمه رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن حميد وهو ضعيف قال: حدثنا جرير عن عثمان بن عبد الله بن موهب والحفظ الثقة وثقه الجمهور قال: كان الحارث العقلي وأصحابه يتجالسون بالليل ويذكرون الفقه. ضعيف بهذا الإسناد وقد تقدم بسند صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو إسرائيل وإسماعيل بن خليفة العبسي الكوفي أحد الضعفاء كان سيء الحفظ يخالف الناس ويشتم عثمان رضي الله عنه. حدثنا أبو إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبيه والسائب بن مالك وقيل ابن زيد الكوفي وثقه الجمهور، روى عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرته. إسناده ضعيف. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي وعبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي وهو ضعيف عن عون وابن عبد الله بن عتبة ولم يدرك ابن مسعود قال قال عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه حين قدموا عليه هل تجالسون؟ قالوا ليس نترك ذاك. قال فهل تزاورون؟ قالوا نعم يا أبا عبد الرحمن، إن الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى أقصى الكوفة حتى يلقاه. قال فإنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم. إسناده ضعيف بحال المسعودي. قال الإمام رحمه الله أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم وهو مدلس مشهور وقد عنعن عن الأوزاعي عن الزهري قال آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. إسناده ضعيف. قال الإمام رحمه الله أخبرنا جعفر بن عون قال أنبأنا أبو عميس وعتبة بن عبد الله الهذلي المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن المسعودي ولم يسمع عبد الله قال قال عبد الله رضي الله عنه آفة الحديث النسيان، ضعيف منقطع. قال الإمام رحمه الله أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن طارق هو ابن عبد الرحمن البجلي عن حكيم بن جابر الأحمسي الكوفي عداده في ثقات التابعين قال قال عبد الله إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. إن لكل شيء آفة وآفة العلم النسيان. إسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. وهذا مرسل برجال ثقات. قال الإمام رحمه الله أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا أبو حمزة التمار والبصري قال أبو حاتم لا يسمى وقد سأله ابنه عنه فقال شيخ. عن الحسن قال غائلة العلم النسيان. فيه أبو حمزة التمار والأثر صحيح بشواهد. أخبرنا عثمان بن عمر أنبأنا كهمس عن أبي بريدة قال قال علي رضي الله عنه تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا فإنكم إلا تفعلوا يدرس. إسناده صحيح. أخبرنا بشر بن الحكم قال سمعت سفيان يقول وسفيان هو ابن عيينة يقول قال الزهري كنت أحسب بأني أصبت من العلم فجالست عبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب. فإسناده صحيح. وها هنا في هذه الآثار تحذير من آفة العلم وغائلته يعني النسيان. النسيان بكسر النون ضد الذكر والحفظ. نسيه نسيا ونسيانا ونسوة ونساوة ونساوة الأخيرتان على المعاقبة. قوله تعالى نسوا الله فنسيه قال ثعلب لا ينسى الله عز وجل إنما معناه تركوا الله فتركه. فلما كان النسيان ضربا من الترك وضعه موضعه وفي التهذيب أي تركوا أمر الله فتركهم من رحمة. وقوله تعالى فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أي تركتها فكذلك تترك في النار. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي معناه أيضا ترك لأن الناسي لا يؤاخذ بنسيانه والنسيان الترك. قال ابن كثير رحمه الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما سمي الإنسان لأنه عهد إليه فنسي وكذا رواه علي بن أبي طلحة عنه وقال مجاهد والحسن ترك. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى فنسي له معنيان، أحدهما ترك أي ترك الأمر والعهد، وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. وثاني القولين قال ابن عباس رضي الله عنهما نسي هنا من السهو والنسيان، وإنما أخذ الإنسان منه لأنه عهد إليه فنسي. قال ابن زيد نسي ما عهد الله إليه في ذلك، ولو كان له عزم ما أطاع عدوه إبليس. وعلى هذا القول احتمل أن يكون آدم عليه السلام في ذلك الوقت مأخوذا بالنسيان، وإن كان النسيان اليوم عنا مرفوعا. ومعنى من قبل أي من قبل أن يأكل من الشجرة لأنه نهي عنها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة الحديث في ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من عدم تعاهدكم، وشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب القرآن بصاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. قال القاضي عياض: أو لا ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم الحال لا ذم المقال، أي بئست الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حتى نسيه. لما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، معنى صاحب القرآن أي الذي ألفه، صاحبة المؤلفة، ومنه فلان صاحب فلان، أصحاب الجنة، أصحاب النار، أصحاب الحديث، أصحاب الرأي، أصحاب الصفة، أصحاب إبل وغنم. فمن أجل الملازمة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها حفظها وإن تركها ذهبت. القرآن معدن العلم وأصله، لذلك كان إمام العلوم في ضرورة تعاهده والمحافظة عليه، وكل العلوم يحتاج فيه إلى التعاهد والمواظبة على الاستذكار بعضا مما يحتاجه القرآن. وكما يعرض النسيان للقرآن ويلح عليه، فكذلك يعرض للعلوم ويلح عليه. والمواظبة هي الداء الذي لا دواء للنسيان مثله. وللذنوب والآثام أثر فعال في الحفظ والنسيان، قد ينسى العبد العلم بالذنب يصيبه، نسأل الله السلامة والعافية ويعفو عن كثير. قال الضحاك بن مزاحم: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، وذلك أن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ونسيان القرآن من أعظم المصائب. قال ابن الجوزي عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: إيش وقوفك؟ قلت: يا عم أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها أي عاقبتها ونتيجتها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وبإسناد عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي وأبي بكر الدقاق، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي فما أجد ذلك الغب، فنمت ليلة وأنا أفكر فيه فأصبحت قد أنسيت القرآن كله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حض على تلاوة القرآن، وبين الأجر الذي يعده الله رب العالمين للماهر بالقرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. ليس معناه أن الذي يتتعتع فيه له من الأجر أكثر من الماهر به، بل الماهر به أفضل أكثر أجرا، لأنه مع السفرة وأجور كثيرة. يذكر هذه المنزلة لغيره، وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله تعالى وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته وروايته باعتنائه حتى مهر به. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث أخرجه أحمد، صححه الشيخ شاكر، وكذا صححه الألباني، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. حذر الأئمة رحمهم الله تعالى من إهمال المذاكرة حتى ينسى العلم، نبهوا على أن من أشد غوائل العلم النسيان، تحذيرا منه وتنبيها عليه. أخرج أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن الزهري قال: إنما يذهب العلم النسيان وتذكو المذاكرة. وعن الزهري قال: إن للعلم غوائل، فمن غوائله والغوائل الدواهي، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه، وهو شر غوائله. وعن الحسن قال: غائلة العلم النسيان وترك المذاكرة. تكرير المحفوظ على القلب أدعى لتثبيته ومأمنة من ذهابه، فذا داب العلماء من قبل لا يتوانون فيه ولا يستحسرون عنه. والأئمة رحمهم الله تعالى مع جودة حفظه وسرعته وعدم تفلت شيء منه عند الحفظ، وكذا مع بطء نسيانه، كانوا أهل حفظ ومعرفة، وامتازوا على الناس بما أودع الله في قلوبهم من يقين وتوكل وصدق، وبما جعل في عقولهم من ذكاء ونفاذ وحفظ. من أراد القص على آثارهم فعليه أن يجتهد في نفي النسيان عنه بالضراعة إلى الله، أكل الحلال، تقليل المطاعم والهموم، ومجانبة الآثام والذنوب. والله من وراء القصد هو يهدي السبيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على أن أكل الحلال أعظم الأعمال في هذا الدين، وأن الإنسان لا تقبل دعوته ولا يرفع دعاؤه إذا كان قد غذي بالحرام. أكان آكلا بالحرام فإنه لا تقبل ولا ترفع له دعوة. قال: وأنى يستجاب لذلك؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أطيب الناس مطعما، صلى الله عليه وسلم، كذا كان أصحابه في الورع في هذا الباب في غاية، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان عظيم العبادة لله جل وعلا، كان عظيم العبادة لله جل وعلا دائمها، لا يتوانى ولا يستحسر عما كان فيه من الإقبال على الحديث وحفظه وجمعه الرحلة في طلب. روى الحافظ في إسناده عن أحمد بن عدي الحافظ قال: سمعت عدة من مشايخ بغداد يقولون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد، سمع به أصحاب الحديث، اجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، جعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر، إسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، لكل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يلقوا ذلك على البخاري، وأخذوا عليه الموعد للمجلس. حضروا وحضر جماعة من الغرباء أهل خراسان وغيرهم من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 10 فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة، فقال البخاري: لا أعرف. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ. البخاري يقول: لا أعرف، لأن العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل. من كان لم يدر القصة قضى على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ، لأنه سمع 100 حديث وسئل عنها فيقول في كل حديث: حديث لا أعرف. ثم انتدب رجل من 10 أيضا فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال: لا أعرف. سأله عن آخر فقال: لا أعرف. فلم يزل يلقي عليه واحدا واحدا حتى فرغ من 10 والبخاري يقول: لا أعرف. ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام 10 ففرغوا كلهم من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيدهم على لا أعرف. فلما عرف أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول فقال: ما حديثك الأول؟ فقلت كذا وصوابه كذا، حديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام 10 ورد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالحفظ. قال الحافظ ابن حجر: قلت هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، فللعجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة. قال أبو الأزهر: كان بسمرقند 400 من المحدثين، فتجمعوا وأحبوا أن يغالطوا محمد بن إسماعيل البخاري، فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق، إسناد العراق في إسناد الشام، وإسناد الحرم في إسناد اليمن، فما استطاعوا مع ذلك أن يتعلقوا عليه بسقطة. وقد حكى عنه رفاقه في الطلب في حدة الذهن وسيلانه عجبا. حدث حاشد بن إسماعيل قال: كان البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام فلا يكتب، فأتى على ذلك أيام فلمناه بعد 16 يوما، ولقد أكثرتم علي فعرضوا علي ما كتبتم، فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث، فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. لقد خص الله أمتنا بحفظ العلم والقرآن، قد كان من قبلنا يقرؤون كتبهم من الصحف لا يقدرون على الحفظ. لما جاء عزير وتلى التوراة من حفظه قالوا: هذا ابن الله. فكيف نقوم بشكر من خولنا نبنى 7 سنين منه يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ وليس في الأمم من ينقل عن نبيه أقواله وأفعاله على وجه يحصل به الثقة إلا نحن، إنه يروي الحديث منا خالف عن سالف، فانظرون في ثقة الراوي إلى أن يصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائر الأمم يرون ما يذكرونه عن صحيفة لا يدرى من كتبها ولا يعرف من نقلها. وهذه المنحة العظيمة تقر إلى حفظه، وحفظها بدوام المدارسة ليبقى المحفوظ. كان خلق كثير من سلفنا يحفظون الكثير من الأمر، فآل الأمر إلى أقوام يفرون من إعادة ميلا إلى الكسل إذا احتاج أحدهم إلى محفوظ لم يقدر عليه. هذه الأمور كلها ينبغي على طالب العلم أن يراعيها. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان من الورع في غاية. خرجوا يوما من أجل الرمي، فرمى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بسهم فأصاب وتد القنطرة، فكف عن الرمي واغتم، وأرسل وراقه إلى صاحب القنطرة فقال: قل له إنا قد وقع منا كذا، وإما أن تكل لنا إصلاحها، وإما أن تأخذ من المال ما تصلحها به. فأبى الرجل أن يأخذ شيئا كراما للبخاري رحمه الله تعالى، بل كان من ورعه رحمه الله تعالى أنه كان يذهب ليستحل أبي معاوية الضرية، فأقول له: اجعلني في حل. فأقول له: رحمك الله يا أبا عبد الله، أنت في حل، لكن ماذا صنعت؟ قال: كنا يوما في مجلس الحديث وأنا أحدث، حدثت بحديث عجبك، أخذت تحرك رأسك يعني يمنة ويسرى. قال: فتبسم، فاجعلني في حل، يعني اجعلني في حل من تبسمي لما وقع منك. كان الإمام رحمه الله تعالى من الورع في غاية، أتاه الله تبارك وتعالى ذاكرة صماء لاقطة. يقول رحمه الله تعالى: ما اغتبت منذ علمت أن الغيبة حرام، ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة حرام. كان يأكل من الحلال الصرف، كان رحمه الله تعالى يخشى الله ما استطاع، فإنه لا يأتي منه أمثال هذه الأمور التي مر ذكر بعضه في ترجمته زيادة وخير. مسؤولين على الحفظ بشيء لترك المعاصي، لأن الإنسان إذا أتى المعصية أذهب الله علمه. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا أجمعين.